بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في هذا اليوم المبارك، يوم السبت الموافق 18 من محرم، نبتدئ دراسة الفوائد والتوضيحات على منظومة تسهيل الطرقات. وتسهيل الطرقات هو اسم منظومة العمرية التي سماها تسهيل الطرقات. وموضوع علم أصول الفقه موضوعه مهم، يحتاجه طالب العلم لمعرفة الأحكام الشرعية، فإن موضوع أصول الفقه كما سيأتي معنا في الكتاب موضوعه معرفة أدلة إجمالية للتوصل للاستدلال، الاستدلال السليم بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان دراسة هذا الكتاب مما يحتاجه طالب العلم حتى يعلم كيفية الاستنباط من الأدلة، كيفية الاستنباط من الأدلة الشرعية. الثامن عشر من محرم عام 1437 من الهجرة النبوية. ليلة الأحد، نعم، كان أصح. ليلة الأحد 19 محرم. قال المؤلف وفق الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أما بعد يبتدي الكلام بالفاء، فالحمد لله نقصت الفاء. قال: أما بعد فالحمد لله الذي وفقنا. أما بعد هي بمعنى مهما يكن من شيء بعد فكذا. فالحمد لله الذي وفقنا للسعي في التفقه في الدين وأنعم علينا بذلك، والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فضل الله علينا أن يسر لنا طلب العلم النافع والتفقه في الدين في دار العلم والسنة دار الحديث بدمات، ثم من علينا بالتعاون في تعليم إخواننا طلبة العلم وسائر المسلمين. ومن ذلك ما يسره الله وما يسر الله لنا سبحانه من فتح درس متواضع لإخواننا طلبة العلم في منظومة العمريطي في أواخر عام 1430 من الهجرة وبداية عام 1431، يعني في مثل هذه الأيام. وهذه المنظومة مفيدة جدا للبادئين في طلب علم أصول الفقه، فاخترناها لما فيها من العلم والاختصار، فأكملنا دراستها خلال شهرين، وهذا من فضل الله علينا وانتفع بذلك أخواننا والحمد لله. ثم طلب مني جماعة من إخواني أن نفرغ الفوائد والتعليقات على تلكم الأبيات حتى ينتفع بها طلبة العلم، فأجبتهم إلى ذلك راجيا من الله سبحانه أن ينفع بهذه التعليقات كما نفع بالمنظومة وبأصلها الورقات لإمام الحرمين أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما كتبنا وأن يغفر لي والوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين. ما معنى بأصلها الورقات كما نفع بالمنظومة أو بأصلها الورقات؟ المقصود بأصلها الورقات ما هي الورقات هذه؟ بالمعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين له كتاب اسمه الورقات، يعني مختصر في مسائل أصول الفقه، فنظمها العمريطي وسمها تسهيل الطرقات، نعم بنظم الورقات، نظم الورقات سمها تسهيل الطرقات. والمنظومة أسهل للحفظ، وأكثر العلماء يشرحون الورقات لأنها هي الأصل، يشرحون المتن. ولكن لما كان حفظ الأبيات أسهل اخترنا دراسة الأبيات حتى تحفظ مع دراستها. قال مقدمة في علم أصول الفقه: علم أصول الفقه علم له أهمية لأنه يستنبط به الأحكام الشرعية، فمعرفته تعين على استنباط الأحكام الشرعية. والكلام في موضوعات أصول الفقه موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين، يعني ليس أمرا محدثا، لكن تجد ذلك الكلام موجودا في كلامهم إلا أنه لم يزبر بعلم، فتجد في كلامهم عموم وخصوص، وتجد في كلامهم النسخ، نسختها آية كذا وكذا، تجد في كلامهم القياس، يقاس الشيء بمثيله وما أشبه ذلك. ولكن جعله علما هذا من تقريب، من التقريب للأفهام ومن اجتهادات العلماء حتى يبينوا للناس، كما أن أيضا اللغة العربية معروف لديهم الفاعل أنه مرفوع والمفعول به منصوب، ولكن جعله على تلك القواعد المعروفة في علم النحو، كتب بعد عهد الصحابة رضوان الله عليه. قال: ومثال على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع في بعض المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة فيها القياس أو الاستنباط أو ذكر العلة في بعض الأحاديث أو ما يشبه ذلك. من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما قصد كلمة قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيه الإشارة إلى أن علة التحريم هي الإسكار. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيت لو وضع في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضع في الحلال فله أجر. قال: وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمرا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. مع أنه خالف اللون الحمر، مع ذلك كان هذا تقريبا للفهم، قاس له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: فكان هذا تقريبا بالمثال، فلم يكن في الحديث بيان حكم شرعي، وإنما كان تقريبا للفهم، وهذا فيه شبه بالقياس الذي يذكره الأصوليون. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية أنه سأل عن الحج عن أمه. ففي هذا الحديث إشارة إلى القياس من حيث أن قضاء الدين واجب ومتعلق بذمته، فكذلك الصيام هو أمر واجب ويتعلق بذمته فيوفى به. فيوفي بها الولي، ولي الميت فيوفي به. قال: وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عن شراء البيضاء بالسلت، والسلت كأنه الشعير المنزوع القشرة، يقال له سلت، منزوع القشر. فقال رضي الله عنه أي سعد: أيتهما أفضل؟ قيل البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشراء. لماذا؟ لأن شراء التمر بالتمر اشترط فيه التساوي مثلا بمثل، كما هو معلوم في باب الربا. والرطب هو فاكهة التمر قبل أن تيبس، رطب النخيل. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن شراء الرطب بالتمر سأل عن العلة، هل يحصل التساوي أم لا؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. أي إنه ينقص وزنه، يصلح أنه ويصلح إنه. فنهى عن ذلك، فبين أن العلة هي عدم التساوي، لذلك لا يجوز هذا البيع. إذن أشار إلى العلة أنه عدم وجود التساوي. قال: وأما مسألة الاجتهادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، والاجتهاد من علم الأصول وهو باب من أبوابه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في الأسرى يوم بدر، فاجتهد أبو بكر واجتهد عمر رضي الله عنهما. ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر في العفو عن الأسارى يوم بدر. ونزل القرآن بموافقة قول عمر رضي الله عنه: ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يثخن في الأرض. فالاجتهاد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد الصحابة، والاجتهادات في عهد الصحابة كثيرة جدا. وحديث الأسارة جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة بدر، وذكر منها هذا. وجاء أصل الحديث أيضا في صحيح البخاري عن أنس فيما يتعلق أن عمر رضي الله عنه وافقه القرآن، وجاء عن ابن عمر في مسلم. قال: وكذلك أيضا تكلم الصحابة بالتخصيص، وتكلم الصحابة بالناس. ما المقصود الآن بهذا الكلام كله الذي قرأناه صفحتين أو ثلاث؟ ماذا عرضنا به؟ أن مواضيع الأصول الموضوعات كانت موجودة في عهد الصحابة وكانوا يتكلمون فيها، ولكنه لم يوضع علما مقصودا يجمع فيه ويدرس، وإنما حصل بعد ذلك. كما أن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف موجود في كلامهم، الاسم والفعل والحرف، ولكن بيانه حصل بعد ذلك. وهكذا أشياء كثيرة حصل من العلماء بيانها وأصولها موجودة. قال: وكذلك أيضا تكلم الصحابة بالتخصيص، وتكلم الصحابة بالنص، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال: لم ينسخها شيء. متفق عليه. سؤال: ما المقصود بقوله لم ينسخها شيء؟ من يجيب قبل قراءة الجواب؟ قول ابن عباس لم ينسخها شيء، قصد ماذا؟ أنها حكمها باقي، أنه جزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، كان له قصد آخر. ده هو كان يقول أنها عامة، أن من قتل المؤمن جزاؤه جهنم خالدا فيها، أنها حكمها أنها محكمة لم تخصص بعد ذلك. يشير إلى أن الآية: والذين يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنة. هذه الآية مخصصة في حق من تاب الله عليه، هكذا ولا؟ الآية صريحة أنه من تاب الله عليه، فهي مخصصة بآية الفرقان. وهو يقول لم ينسخ شيئا، أي لم تخصص، أنها باقية محكمة، أن من قتل مؤمنا فلا توبة له، كان هذا مذهبا لابن عباس ثم رجع عنه رضي الله عنه. كان مذهبه أن الوعيد باقي، وأن من قتل مؤمنا لا توبة له، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمقصود لم تخصص ينفي أن تكون مخصصة بآية الفرقان، قوله لم تنسخ، لم ينسخها شيء، ينفي تخصيصها. وأهل العلم يقولون بل هي مخصصة في حق من تاب، ومخصصة أيضا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فمن أراد الله أن يغفر له غفر له. قال: الجواب مقصود أنها لم تخصص، وأن من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، على أن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن هذا القول كما ذكر العلماء ذلك في كتب العقيدة، وتقدم معنا في أول الأدب المفرد في أوائله جاء رجل إلى ابن عباس فقال، يذكر له أنه قتل امرأة هل له من توبة، خطبها فرفضت فقتل، فخطبها رجل آخر فوافقت فقتلها، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فنعم، فبرهما واستغفر الله، فبرهما واستغفر الله. هذا يدل على أنه يرى التوبة. قال: لكن شاهدنا من هذا قوله لم ينسخها شيئا، فكان الصحابة ربما يطلقون النسخ على التخصيص، وكذلك أثر ابن مسعود. طيب، نتوقفنا اليوم. قاتل نفسه يغفر الله له، يستغفر له، ارتكب ذنبا عظيما يخشى عليه من عذاب الله. يتعلق بنظم الورقات، أنصح بحفظه، فهي أبيات قليلة 210، تستطيع أن تحفظها وتدرسها وتستفيد فائدة عظيمة، فمع الحفظ تثبت المعلومات أكثر، فننصح بالحفظ. والله المستعان.